يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. أين أنت يا أمان الخائفين؟ أين أنت يا دليل المتحيرين؟ أين أنت يا طبيب عيوبنا؟ أين أنت يا شفيع ذنوبنا؟ أين أنت يا ولي نعمتنا؟ أين أنت يا بقية الله؟ سلام عليك، سلام عليك في ليلنا ونهارنا، سلام عليك في يقظتنا ونومنا، سلام عليك في راحتنا وتعبنا. سلام عليك يا قائم آل محمد، ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيق، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. هذه هي الحلقة 46 من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة. الرسالة التي بين يدي من العراق وتحديدا من الديوانية. تشتمل على سؤالين، وهما سؤالان مهمان. السؤال الأول: هل أهل البيت صلوات الله عليهم لا يقدرون أن يصفوا ذات الله تعالى؟ وإذا كانوا كذلك فهل يعتبر هذا نقص فيهم؟ هم قالوا: بنا يعرف الله، ولولانا ما عبد الله، فهل هذه المعرفة تكون لنا وبحسبنا؟ وما طبيعتها؟ وما هي معرفة الأئمة لله بحسبهم؟ وعلى أساس ذلك هل بإمكانهم أن يصفوا ذات الله تعالى؟ وكيف نفهم العبارة التي وردت في دعاء الصباح، وهو دعاء مروي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ وكيف نفهم العبارة التي وردت في دعاء الصباح الذي يقول: يا من دل على ذاته بذاته؟ أليس نحن نعرف الله بصفاته؟ وقطعا تلك المعرفة من محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. لكن الأئمة بحسبهم، هل تقصدهم هذه العبارة بالدعاء؟ وكيف نفهمها؟ وإذا كانوا يستدلون على الله بذات الله، فهل يتنافى ذلك مع ما تقدم من السؤال من أنهم لا يقدرون على وصف ذات الله حسب المفترض؟ أما إذا كان هناك من قدرة فالأمر سيكون مختلفا. السؤال قد لا يكون دقيقا في بعض تراكيبه اللفظية، وأقول للأخ العزيز حسن الذي أرسل هذه الرسالة: إنني فهمت مقصودك وماذا تريد. سؤال كهذا يحتاج إلى إجابة طويلة مفصلة، لكنني في مقام الإيجاز سأوجز لك الجواب، وأتمنى أن يكون نافعا ومفيدا. أنت تتحدث عن وصف ذات الله. إذا كنت تتحدث عن اللغة فلا توجد لغة يمكن أن تصف ذات الله سبحانه وتعالى. إذا كان الحديث عن لغة، عن ألفاظ تتألف من حروف، وهذه الحروف عبارة عن أصوات، حروف تجتمع مع بعضها ويلتصق بعضها بالبعض الآخر لتكوين كلمات، وكلمات تجمع مع بعضها كي تتكون الجمل، وبعد ذلك ينشأ الكلام ويظهر الكلام مجموعا في جمل جمعتها قوانين اللغة. إذا كان الحديث عن لغة هذه طبيعتها، وهي اللغة التي نتكلم بها، ويكون التفاهم على أساس قوانينها وأساليبها، فلا توجد لغة من هذا القبيل، من هذا الصنف، من هذا النوع قادرة على وصف ذات الله سبحانه وتعالى، وإن كانت صادرة عن المعصومين، عن محمد وآل محمد. المشكلة في اللغة، إذا كان حديثك عن وصف الله سبحانه وتعالى بهذه اللغة، باللغات التي يتحدث بها الناس، فلا توجد لغة على الإطلاق، لا كانت في الماضي ولا هي في الحاضر، ولن تكون لغة هناك في المستقبل وإلى يوم القيامة وما بعد يوم القيامة. اللغة مهما كانت راقية، حتى لو ارتقت، لأن اللغة سترتقي زمن الظهور الشريف، العقول ترتقي، فإذا ما ارتقت العقول شيء طبيعي، فإن اللغة سترتقي بارتقاء العقول، لأننا في الحقيقة إذا أردنا أن نذهب في أعماق العقل الإنساني، فإن العقل الإنساني يفكر بواسطة اللغة، وينظم أفكاره بواسطة اللغة. اللغة هي هذه التي تميز بها الإنسان، وإنما تميز بها الإنسان لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالتكوين العقلي للإنسان. هناك اللغة الملفوظة، والتي يكون التفاهم على أساسها فيما بيننا، ولكن هناك اللغة الذهنية، والتي يرتب الإدراك الإنساني كل أفكاره وكل صوره وكل خيالاته وكل شيء من أنشطته وفقا للغة الذهنية. واللغة الذهنية هي التي تتحول بعد ذلك إلى لغة ملفوظة. فإذا كان الكلام في هذه الأجواء، حتى لو ارتقت اللغة ارتقاء كبيرا مثلما سيكون في زمن الظهور الشريف، لأن العقول ترتقي شيء طبيعي، فإن اللغة سترتقي أيضا للرابطة الوثيقة ما بين اللغة والإدراك. لا توجد لغة لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل تستطيع أن تصف ذات الله سبحانه وتعالى. إنه أجل من أن يوصف بلغة قاصرة، بماهية مخلوقة تحكمها قوانين العالم الترابي. أية وسيلة هذه التي تستطيع أن تصف ذات الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن للغة أن تقوم بهذا. ما جاء عن أمير المؤمنين في خطب التوحيد، ولم تعرف البشرية توحيدا كالتوحيد الذي جاء في خطب أمير المؤمنين. الأنبياء لا يدركون حقائق التوحيد التي تحدث عنها أمير المؤمنين، لا يدركون حقائق التوحيد تلك إلا بتوفيق من محمد وآل محمد. إن أمرنا صعب مستصعب، إمامنا الصادق يقول، لا يحتمله
لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان فمن يحتمله يا ابن رسول الله؟ قال من شئنا من شئنا. فكل أسرار التوحيد التي بينها أمير المؤمنين إنما هي بحدود اللغة، وهذه اللغة محدودة بحدود الإدراك البشري. هذه معرفة لله بحسبنا، لأن محمدا وآل محمد ما كلمونا إلا على قدر عقولنا. كل الكلام الذي جاءنا في القرآن، القرآن هو هو يتحدث بنفس المنطق. هذه سورة الزخرف الآية 3 بعد البسملة والتي بعدها، إنا جعلناه قرآنا عربيا، بلغة العرب، بلغة محدودة قاصرة لعلكم تعقلون. هذه معرفة بحدودكم. وإنه في أم الكتاب شيء آخر، وإنه في أم الكتاب، إنها الحقيقة المحمدية، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. القرآن هو الآخر بلغة محدودة قاصرة. إنا جعلناه قرآنا عربيا، لماذا؟ لعلكم تعقلون. أما حقيقة القرآن فهي ليست كذلك، لا تستطيع اللغة أن تحيط بها. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. حتى القرآن فإنه يخاطبنا بحدود لغتنا وبحدود إدراكنا. فكل ما قيل عن التوحيد من مقدمات المعاني إلى أعمق أسراره بحدود اللغة القاصرة، واللغة القاصرة محدودة بحدود إدراكنا القاصر. إنها معرفة بحسبنا، إنها معرفة بحسبنا. وهذا هو المعنى الذي تتحدث عنه كلمات إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في مناجاة العارفين: ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك. إنني أقرأ من مفاتيح الجنان من مناجاة العارفين المروية عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه: ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. منطقهم واحد، منطق قرآنهم ومنطق حديثهم في أدعيتهم في زياراتهم في رواياتهم، منطق واحد: ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. فإذا كان السؤال يا حسن عن اللغة وشؤونها فليس هناك من لغة، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل يمكن أن تصف ذات الله سبحانه وتعالى. ولذا فإنهم قالوا صلوات الله عليهم: إذا بلغ الكلام إلى الله فاسكتوا، لا توجد لغة، لا توجد ألفاظ. إذا بلغ الكلام إلى الله فاسكتوا. لماذا؟ لماذا نسكت؟ لا توجد لغة، لا توجد ألفاظ. إذن هذه المعرفة التي نستنبطها من القرآن ونستنبطها من توحيد العترة الطاهرة، هذه معرفة بحسبنا، هذه لغة قاصرة محدودة. أين هذه اللغة وأين الله؟ اللغة قاصرة، لغة القرآن قاصرة، لغة حديث المعصومين قاصرة، هذا هو شأنها. مثلما بصرنا محدود، مثلما سمعنا محدود، كذلك إدراكنا محدود، لغتنا محدودة لأنها تتبع الإدراك. اللغة شأن من شؤون الإدراك، إدراكنا محدود، ستكون اللغة بنحو طبيعي محدودة لأنها تتبع شيئا محدودا. فكل ما عرفناه وكل ما نعرفه الآن وكل ما سنعرفه في المستقبل، وحتى لو أدركنا زمان الظهور وارتقت عقولنا إلى أرقى المراقي، فإن إدراكنا سيبقى قاصرا. وإن لغتنا حتى لو ارتقت إلى أعلى المراقي ستبقى قاصرة. وما يكون عندنا من معرفة حين ذاك بحسب ما نحن عليه في ذلك الوقت، فلا يوجد عقل ولا يوجد إدراك ولا توجد لغة ولا يوجد بيان يستطيع أن يصف ذات الله. هذا أمر مستحيل لا يمكن أن يتحقق. النقص ليس في المحصومين، النقص في اللغة، والنقص في اللغة تابع للنقص في قوة الإدراك. هل محمد وآل محمد يحيطون بالله؟ مستحيل هذا. محمد وآل محمد في أرقى مراتبهم بالنسبة لسائر المخلوقات هم كمال مطلق وما فوق الكمال المطلق، لكنهم بالنسبة لله سبحانه وتعالى هم مقيدون بقيد المخلوقية، بقيد العبودية، فلا يمكن للمخلوق أن يحيط بالخالق، ولا يمكن للعبد أن يحيط بالمعبود. العبودية شأن مقيد والألوهية شأن مطلق. هناك مقام لله سبحانه وتعالى والتعابير قاصرة، التعابير قاصرة، الإدراك قاصر وأنا قاصر في هذا المقام ولغتي قاصرة. هناك مقام لله سبحانه وتعالى كان الله ولم يكن معه شيء، وكان هنا لا تتحدث عن الزمان، إنها كينونة التحقق، كينونة الوجود، كان بمعنى تحقق، بمعنى هو كائن موجود بغض النظر عن الزمان والمكان. فلا زمان ولا مكان حينما نتحدث عن الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإن الحديث قاصر، هو بحسبنا. هذا المقام كان الله ولم يكن معه شيء، هذا المقام قائم. حينما أقول كان الله، هذا هو التعبير الذي ورد في كلمات المعصومين، والحديث هنا عن كينونة التحقق والوجود، إنها الشيئية في مقابل اللاشيئية. الشيئية التحقق الوجود في مقابل اللاشيئية، اللاشيئية العدم البطلان اللا وجود. كان الله ولم يكن معه شيء، الشيئية له سبحانه وتعالى، ولا شيء هناك من دونه جلت قدرته وتقدست أسماؤه. كان الله ولم يكن معه شيء، وهذا المقام هو مقام الله الثابت منذ الأزل. هذا المقام مقام الأولية بلا أولية، ومقام الآخرية بلا آخرية. هذا مقام الظهور في البطون، ومقام البطون في الظهور. هذا مقام القريب البعيد والبعيد القريب. الألفاظ عاجزة، اللغة قاصرة، والإدراك قاصر. نحن نتحدث عن الله سبحانه وتعالى، وهذه التعابير بعيدة وبعيدة جدا عن ذات الله سبحانه وتعالى، إنما هي بحسبنا، بحدود إدراكنا. هذا المقام هو المقام الذي يعبر عنه لا إله إلا الله. كان ولم يكن معه شيء، ولا زال كذلك، فإن الأشياء التي تكونت كونها سبحانه وتعالى طارئة، حتى الحقيقة المحمدية طارئة. هو الذي أوجدها وهو الذي يبقيها، وهي قائمة به، إنها طارئة في الحقيقة، لكنه هو الذي أكسبها ويكسبها وسيبقى يكسبها بقاء وثبوتا وتحققا ووجودا وشيئية وفيضا وإفاضة. كان الله ولم يكن معه شيء، هذا المقام الحقيقة المحمدية لا تحيط به، لا تحيط بهذا المقام. هذا المقام الذي يمكن أن نعبر عنه من أنه المقام الذي يعرف الله ذاته، يعرف الله نفسه، لا يعرف الله إلا الله. هذا هو المقام الأعلى والذي نعبر عنه لا إله إلا الله. ثم خلق بعد ذلك الحقيقة المحمدية فكانت مرآة، تجلى الله بكل أسمائه بكل صفاته. بكل شؤونه تجلى في الحقيقة المحمدية. ولا بد أن تكون الحقيقة المحمدية هكذا، فإن الله إذا ما خلق مخلوقا لا بد أن يكون في غاية الكمال المطلق بالنسبة للمخلوقات. قدرة الله لا بد أن تتجلى، وإلا إذا لم تتجلى قدرة الله بكل قدرتها وبكل طاقتها فذلك عجز في قدرته. تجلت قدرة الله بكل قدرتها بكل طاقتها بكل تجلياتها، تجلت في الحقيقة المحمدية، ولا بد أن تكون الحقيقة المحمدية هكذا، وإلا فأين قدرة الله المطلقة وأين التجلي الأعظم لها؟ لا بد أن تتجلى قدرة الله بأعلى درجات التجلي الأعظم، فكانت الحقيقة المحمدية المرآة الإلهية العظمى. ما جاء في الأحاديث من أن الله خلق آدم على صورته، صورة الله هي الحقيقة المحمدية، وآدم وجود رمزي للحقيقة المحمدية. ولذا الملائكة سجدوا لآدم لأنه خلق على صورة الله، وصورة الله هي الحقيقة المحمدية. وهذا مثال بشري ترابي تجسد في أبينا آدم. ما هو بالمثال الأعلى؟ المثال الأعلى محمد وآل محمد الذين هم بين أظهرنا، هذا هو المثال الأعلى، المثل الأعلى الذي تحدث عنه القرآن. لكن أبانا آدم كان مثالا، كان صورة، كان رمزا من رموز الحقيقة المحمدية. ولذا عبر عن أبينا آدم بأنه صفوة الله. الصفوة تعني مثالا، تعني خلاصة، تعني زبدة. المثال زبدة. فكان آدم مثالا، صورة عن صورة الله. صورة الله الحقيقية في هذا الوجود الحقيقة المحمدية. ولذا فإنها استقرت في ظله فلا تخرج منه إلى غيره. وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، بحسب ما جاء في الأدعية المعصومية الشريفة. الحقيقة المحمدية لا بد أن تكون، ولا بد أن تكون صورة كاملة لله سبحانه وتعالى. لكنها هل تحيط بالله؟ تحيط بالله بحسب ما تجلى فيها، لكنها لا تحيط بالله في المقام الأول الذي هو المقام الأصل لله سبحانه وتعالى. الحقيقة المحمدية كمال مطلق من دون قيود بالنسبة لسائر المخلوقات. بالنسبة لله فإنها مخلوقة مقيدة بقيد المخلوقية والعبودية، لا فرق بينك وبينها، مثل ما جاء في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. قيد العبودية وقيد المخلوقية. فبحسب المقام الأول لله سبحانه وتعالى الحقيقة المحمدية لا تحيط به، مستحيل هذا، المخلوق لا يحيط بالخالق. ولكن بحسب التجلي أن الله تجلى في الحقيقة المحمدية، فإن الحقيقة المحمدية هي صورة الله والتي خلق أبانا آدم عليها بنحو رمزي، بنحو يمثل مثالا يتناسب مع العالم الترابي مع العالم الأرضي، لأن آدم خلق كي يكون خليفة في عالمنا الأرضي. نذهب إلى فاصل.
يا مبالي فلو آينكم المصطفى وسهام الأمة مغرقة في أكبادكم ورماحهم مشرعة في نحوركم وسيوفها مولعة في دمائكم يشفي أبناء الأواهب غليل الفسق من ورعكم وقيد الكفر من إيمانكم وأنتم بين سريع في المحراب قد فلق السيف هامته وشهيد فوق الجنازة قد شكت أكفانه بالسهام وقتيل بالعراء قد رفع فوق القناة رأسه ومكبل في السجن قد رضت بالحديد أعضاؤه ومسموم قد قطعت بجرع السم أمعاؤه وشملكم عباديد تفنيهم العبيد وأبناء العبيد فهل المحن يا سادتي إلا التي لزمتكم والمصائب إلا التي عمتكم والفجائع إلا التي خستكم والقوارع إلا التي ترغتكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم ورحمة الله وبركاته.
حين تكلمت الذات الإلهية في المقام الأصل في المقام الأول، حين تكلمت كان كلامها الحقيقة المحمدية، الحقيقة المحمدية هي كلام الله. كلام الله ما هو بألفاظ، هذه الألفاظ التي في الكتاب الكريم حينما نقول عنها بأنها كلام الله بحسب عالم اللغة وعالم الألفاظ، إنها صورة بعيدة جدا عن كلام الله سبحانه وتعالى الحقيقي. الذات الإلهية تكلمت، فكان كلامها الحقيقة المحمدية. الحقيقة المحمدية بعد أن خلقت كانت ولم يكن معها شيء من المخلوقات، هذا المقام نحن المخلوقات لا ندركه، لا نحيط به. مثلما الحقيقة المحمدية لا تحيط بالمقام الذي أشرت إليه قبل قليل، كان الله ولم يكن معه شيء، الحقيقة المحمدية لا تحيط بهذا المقام. هذا المقام هو الذي يمكنني أن أعبر عنه من أن الله لا يعرفه إلا الله. في مقام التجلي يأتي هذا الكلام، ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي يا علي، لا يعرف الله إلا أنا وأنت. هذا لسان الحقيقة المحمدية في مقام التجلي، حين تجلى الله في الحقيقة المحمدية بكل أسمائه بكل صفاته، فكانت صورة لله سبحانه وتعالى. في هذا المقام حيث كانت ولم يكن شيء من المخلوقات، هذا المقام لا يعرفه إلا الله والحقيقة المحمدية، نحن لا نحيط به. نحن في مقام المخلوقية والعبودية للحقيقة المحمدية، فلا يمكن للمخلوق أن يحيط بالخالق، ولا يمكن للعبد أن يحيط بالمعبود. العبودية شأن والألوهية شأن آخر. وإن جاء في كلماتهم من أن العبودية جوهرة كنهها الربوبية عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، من أن العبودية جوهرة كنهها الربوبية، وهذا ينطبق على الحقيقة المحمدية التي عبوديتها لله ربوبية، لكنها ربوبية من حيث هي، من حيث الحقيقة المحمدية، ربوبية تبقى مقيدة بقيود المخلوقية والعبودية، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. وهذه الكلمات بلسان أئمتنا في عالمنا الترابي وبمستوى المدارات، وبمستوى المدارات بحسبنا، وإلا فإن الحقائق أعظم وأعظم وأعظم وأعمق وأعمق وأعمق، لكننا لا نستطيع أن نحيط بها، هي فوق إدراكنا. نحن محكومون بهذه القواعد بحدود إدراكنا، لا نستطيع أن نتجاوز إدراكنا. السؤال هنا حينما نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم. الإمام المعصوم هل يستطيع أن يمنحنا قدرة لمعرفة إلهية تتجاوز المعرفة التي نحن عليها. الإمام قادر على ذلك، ولكنه لو فعل هذا سيحدث اختلالا في موازين الحكمة، لأن الإنسان سيتحول إلى كائن آخر. انقلاب الأشياء يتنافر مع الحكمة، فإن الحكمة تقتضي أن الأمور تجري بأسبابها، وأن الأشياء تحتفظ بخصائصها، وأن لا يكون هناك انقلاب في الحقائق كي تنتظم سلاسل الموجودات ما بين فاعل ومنفعل، وإلا سينتفي النظم في هذا الوجود. الإنسان لابد أن يبقى إنسانا، والإنسان هذا الذي يعبر عنه بأنه إنسان لن يكون إنسانا إلا بهذه القدرة الإدراكية التي يمتلكها، والتي تأتي من خلال انسجام طبيعة الروح مع طبيعة الجسد. المعصوم قادر على أن يمنحنا قدرة إدراكية، لكنها ستخرجنا عن حد الإنسانية، سنتحول من كائن يقال له إنسان إلى كائن آخر يمتلك إدراكا أعلى من إدراك الإنسان. فالحكمة والنظم وسلاسل الأشياء ما بين الفاعل والمنفعل يقتضي أن تجري الأمور بأسبابها، وهذا هو برنامج الله في هذا الكون. هناك مقام لله سبحانه وتعالى لا يحيط به إلا الله، وهناك مقام لله سبحانه وتعالى لا يحيط به إلا محمد وآل محمد، إنها حقيقتهم المحمدية. وهناك مقامات لله تكون للمخلوقات، لكل مخلوق بحسبه. الملائكة لهم شأنهم بحسبهم، والبشر كذلك، وهكذا سائر المخلوقات حتى الجمادات، لأنه ما من شيء إلا وهو يسبح بحمده، فكيف تسبح الأشياء من دون إدراك؟ هناك إدراك في المخلوقات، وهذا هو سر وجودها. إذا افترضنا أن مخلوقا سلب منه الإدراك يعني أنه عدم. فحينما يوجد جذر وجوده إدراكه، ولذا هو مسبح، وما من شيء إلا وهو يسبح بحمد. القرآن صريح في هذا المضمون. معرفتنا بحدودنا كمعرفة النملة بربها، فإنها تعتقد أن لربها شعرتين كالشعرتين اللتين في مقدم رأسها، لأن النملة تعتمد على هاتين الشعرتين كثيرا في شؤون حياتها وفي التواصل مع سائر النمل من أمثالها وفي استكشاف المكان من حولها. الشعرتان اللتان في رأس النملة في غاية الأهمية بالنسبة للنملة، كمال حياتها بهاتين الشعرتين، فهي تعتقد أن لربها شعرتين أيضا مثل ما لها، لأنها ترى كمالها في هاتين الشعرتين. فمعرفة النملة بحسبها ومعرفتنا بحسبنا، ولا توجد لغة تحيط بذات الله سبحانه وتعالى، ولا إله إلا الله ذلك المقام الذي لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى، كان الله ولم يكن معه شيء سبحانه وتعالى. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. السؤال الثاني من الرسالة نفسها: كلنا نعلم أن محمداً وآل محمد صلوات الله عليهم من نور واحد، أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد، لكن لا يمنع هذا من الأفضلية فيما بينهم، كأفضلية رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده أمير المؤمنين عليه السلام، والزهراء صلوات الله عليها، وهكذا إلى سلسلة الأئمة الأطهار لقائمهم ومهديهم. السؤال: هناك روايات تتكلم عن الأئمة من ذرية الحسين وتقول إن قائمهم أفضلهم، فهل أن صاحب الأمر أفضل من آبائه بالمطلق، أم أن تلك الأفضلية في حيثية من الحيثيات؟ أيضا هذا السؤال بحاجة إلى إجابة مفصلة، لكنني سأجيبك يا حسن بنحو موجز لضيق الوقت. محمد وآل محمد لهم مقام واحد إذا نظرنا إلى هذه الحيثية، إلى حيثية هم والله. إذا كانت الحيثية ما بينهم وبين الله: اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة من الله عليهم بمستوى واحد في هذه الجملة، لأنهم في هذا المقام في درجة واحدة، ما لأولهم لآخرهم وما لآخرهم لأولهم. أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد، كلنا محمد. في هذا المقام فيما بينهم وبين الله المقام واحد، وهو مقام مستقر لا ارتقاء فيه، مقام ثابت، لأنه لا يوجد شيء بعد هذا المقام. ففي ما بينهم وبين الله المقام واحد، وفي مراتب الحقيقة المحمدية محمد وآل محمد من حيث الحقيقة المحمدية المقام واحد. هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: المقام واحد فيما بينهم وبين الله، والإشارة إلى ذلك ما في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا: لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك. بينهم، هذا مقام واحد، لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك، هذا هو المقام فيما بينهم وبين الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة صادرة من الله بمستوى واحد، لأنهم جميعا في مقام واحد. فيما بينهم وبين الله المقام واحد، ولا ارتقاء في المقام، لا شيء بعد هذا. من حيث الحقيقة المحمدية، حيث كانت ولم يكن معها شيء، من حيث الحقيقة المحمدية المقام واحد. الزيارة الجامعة الكبيرة هكذا تخاطبهم: وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض. هذا مقامهم من حيث الحقيقة المحمدية. مقامهم بين أظهرنا، إنهم محمد وآل محمد من حيث هم فيما بينهم مقام واحد. حينما نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة السلام على أئمة الهدى، منزلة واحدة. نحن نتحدث هنا عن الأئمة المعصومين 14، هذا العنوان ينطبق على رسول الله، ينطبق على أمير المؤمنين، ينطبق على الصديقة الكبرى، وهكذا إلى قائم آل محمد. هذا مقامهم وهم بين أظهرنا فيما بينهم. إذن مقامهم من حيث الله واحد، ومقامهم من حيث الحقيقة المحمدية واحد، ومقامهم في عالمنا الأرضي من حيث هم فيما بينهم واحد، كما يقول رسول الله أنا علي وعلي أنا، وكما يقول أمير المؤمنين أنا محمد ومحمد أنا. وهذا المعنى بصريح القرآن في آية المباهلة وأنفسنا، هذه الكلمة تختصر كل هذا الكلام. فحينما نسلم عليهم السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى، هذه العناوين تنطبق عليهم جميعا. هناك مقام واحد، هناك منزلة واحدة. الجهة الرابعة من حيث نحن من حيث الخلائق، هنا تختلف المقامات، فاختلاف المقامات ليس من حيثهم وإنما من حيث نحن. فهناك النبوة والرسالة تتجلى في محمد صلى الله عليه وآله، وهذه لها مقامها وشأنها، وهذا تجلى في محمد صلى الله عليه وآله لحاجة الخلق إلى هذا التجلي، وما تجلى في أمير المؤمنين لحاجة الخلق للذي تجلى في أمير المؤمنين، وهكذا. فما جاء في الأحاديث بخصوص عترة الحسين صلوات الله وسلامه عليهم من السجاد إلى القائم، من أن القائم أفضلهم، أفضل من آبائه من الحسن العسكري إلى إمامنا السجاد، إنه أفضل التسعة، هذه الأفضلية من حيث مشروعه الأعظم والذي يرتبط بنا، يرتبط بالمخلوقات، يرتبط بالخلق، فكلهم من السجاد إلى إمامنا الحسن العسكري في المقام نفسه الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه، لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي، هذا هو لسان السجاد، وهو لسان الباقر، وهو لسان الصادق، وهكذا إلى إمامنا الحسن العسكري. فمن السجاد إلى إمامنا الحسن العسكري هذا هو لسانهم، إنه لسان صادق، لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي، هذه الخدمة لمشروعه، للبرنامج الإلهي الذي أوكل إليه، قضية ترتبط بالمخلوقات بالخلق. لكن إذا رجعنا إلى مقامهم من حيث هم فيما بينهم، فما كان لأولهم فهو لآخرهم، وما كان لآخرهم فهو لأولهم. إذن مقامهم من حيث الله فيما بينهم وبين الله مقام واحد لا ارتقاء فيه، ومقامهم من حيث الحقيقة المحمدية مقام واحد، مثلما قرأت عليكم من الزيارة الجامعة الكبيرة، ومقامهم في العالم الأرضي فيما بينهم مقام واحد، إنما تختلف المراتب والدرجات والمقامات من حيث الخلق وما يتجلى في الأئمة وما يظهر منهم لحاجة الخلق. فهذا شأن عارض في آخر الأمر إذا رجعنا إلى مقامهم الذاتي، هو مقام واحد، وإنما تختلف المراتب في شؤونهم العرضية، في الشؤون العارضة والتي ترتبط بحاجة الخلق. الموضوع يحتاج إلى دقة وإلى تشخيص لحدود المقامات. دائما أقول هناك قاعدتان ذهبيتان في معرفة هذه المعاني. القاعدة الأولى حفظ المقامات، أن نعرف حدود كل مقام من المقامات. هذه المقامات التي يتحدث عنها دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك محمد وآل محمد، المأمونون على سرك، المستبشرون بأمرك، الواصفون لقدرتك، المعلنون لعظمتك، أسألك بما نطق فيهم من مشيتك، فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان، يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، صلوات على ظاهرهم وباطنهم، صلوات على سرهم وعلانيتهم، صلوات على أولهم وآخرهم، صلوات على شاهدهم وغائبهم، صلوات تترى وتترى وتترى حتى تنقطع أنفاسنا وحتى بعد انقطاع أنفاسنا. إجابة مجملة أتمنى أن تكون نافعة ومفيدة. قلت هناك قاعدتان ذهبيتان: القاعدة الأولى حفظ المقامات، والقاعدة الثانية تعدد الحيثيات. أقرب الفكرة بهذه الصورة: مكان كبير واسع وقد غطته المرايا من جميع جهاته، من فوق ومن أسفل ومن جميع أركانه، وقد رتبت المرايا كل مرآة بزاوية معينة. حينما يقف شخص أو مجموعة أشخاص في ذلك المكان، فإن كل مرآة ستنقل صورة من حيث زاويتها. هذا هو المراد من تعدد الحيثيات، وهو أمر نظري راجع إلى الحيثية التي ننظر إليها، إلى اللحاظ الذي نأخذه. ما هو اللحاظ الذي نأخذه؟ وهنا تتفرع وتتشعب قواعد الحكمة في فهم الحقائق. ولذا يقولون لولا الحيثيات لبطلت الحكمة، وكذا يقول الحكماء لولا الحيثيات لبطلت الحكمة. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. حدثتكم في الحلقات الماضية عن رسالة صوتية وصلتني من النجف. إنها رسالة صوتية حوزوية نجفية، حدثتكم عنها، لا أريد أن أعيد الحديث المتقدم. سؤال الرسالة، سؤال الرسالة عن البتريين، وسائل يقول: من أن البتريين باتوا يهيمنون على النجف، وأنا أقول للسائل: النجف منذ سنة 448 للهجرة، حينما انتقل الطوسي من بغداد إليها وأسس المذهب الطوسي في النجف، وأسس حوزة النجف وفقا لمذهبه العباسي اللعين، منذ تلك اللحظة فإن النجف بترية، وما مرت ثانية واحدة على النجف منذ تلك اللحظة إلى يومنا هذا لم تكن فيها النجف ليست بترية. النجف بترية منذ الطوسي وإلى السيستاني، المراجع جميعا، المرجعيات بأجمعها، الكتب بتمامها، الدروس بكل تفاصيلها. النجف بترية، إذا ما كان فيها شيء ليس بتريا في مقطع من المقاطع، في حالة من الحالات، فهذا أمر استثنائي، وإلا فإن الثقافة البترية والعقائد البترية والمنهج البتري يتحرك في النجف منذ أن قدم الطوسي إلى النجف وإلى هذه اللحظة، ويبدو أنه سيبقى مستمرا على نفس الضلال هذا إلى وقت ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر واضح في الروايات الشريفة، إلا أن تتغير الأمور بطريقة وبأسلوب بحسب قانون البداء ستتغير النتائج. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، كما تركوا لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا. يا هشام، إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول: لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه ثلاث خصال: يجيب إذا سئل، وينطق إذا عجز القوم عن الكلام، ويشير بالرأي الذي فيه صلاح أهله. فمن لم يكن فيه شيء منهن فجلس فهو أحمق. يا هشام، تعلم من العلم ما جهلت، وعلم الجاهل مما علمت، عظم العالم لعلمه ودع منازعته، وصغر الجاهل لجهله، ولا تطرده ولكن قربه وعلمه. يا هشام، اصبر على طاعة الله واصبر عن معاصي الله، فإنما الدنيا ساعة، فما مضى منها فليس تجد له سرورا ولا حزنا، وما لم يأتي منها فليس تعرفه، فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها، فكأنك قد اغتبطت. النجف بترية، وبترية وبترية بامتياز، وهيمن البتريون على مصائر الشيعة منذ سنة 448 للهجرة. الحديث عن البتريين والبترية والمنهج البتري القذر، هذا المصطلح مصطلح قرآني، وهذا المصطلح لا علاقة له بمجموعة زيدية يقال لها البترية وبعد ذلك حرفوا لفظها فقيل البتري لتضييع المعنى الأصل. هؤلاء بترية، لكن المصطلح كان موجودا قبلهم. هذا المصطلح مصطلح رباني، مصطلح محمدي، مصطلح قرآني، سورة الكوثر بعد البسملة: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحار إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة تتحدث عن اتجاهين، عن الاتجاه الكوثر وعن الاتجاه الأبتر. إذن النجف ما هي بكوثرية؟ النجف بترية أبترية، لأن القرآن وضع لنا اتجاهين، هناك اتجاه الكوثر وهناك اتجاه الأبتر. وواضح واضح، فإن النجف أبترية أبترية. النجف تنكر إمامة فاطمة ولا تؤمن بها، وتضلل الذي يعتقد بإمامتها، هذا هو حال النجف. النجف تنكر إمامة فاطمة وتضلل الذي يؤمن بها. النجف لا تعتقد أن فاطمة هي القيمة على الدين وأهل الدين بحسب ما يقول القرآن في سورة البينة في الآية الخامسة بعد البسملة: وذلك دين القيمة. النجف لا تعتقد بهذا. النجف تؤمن بكتاب وحياني واحد هو القرآن، ولا تؤمن بالكتاب الوحياني الثاني إنه مصحف فاطمة. صحيح إنه ليس موجودا بين أيدينا، ولكنه عند إمام زماننا وسيظهره لنا عند ظهوره الشريف. هناك كتابان: الكتاب الوحياني الأول القرآن كتاب محمد، والكتاب الوحياني الثاني مصحف فاطمة. ما اطلعنا عليه وليس بأيدينا عند إمام زماننا، إنه سيأتينا بأمر جديد وكتاب جديد، إنه سيأتينا بالمثال المستأنف، وجزء من ذلك مصحف فاطمة، لأن فاطمة هي القيمة على الدين، لأن فاطمة هي القيمة على أهل الدين. ومن هنا فإن مصحفها يمثل ركيزة أساسية في الدين، لسنا مطلعين عليه لكننا ننتظر مجيئه، ننتظر قدومه مع قدوم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. النجف لا تؤمن بهذه الحقائق، وإذا ما ذكرت في أجواء النجف فإنها تذكر على الحاشية ولا تعبأ بشأن فاطمة. النجف تنكر ظلامة فاطمة، كبار مراجع النجف ينكرون ظلامة فاطمة. النجف تدافع عن قتلة فاطمة بطريقة شيطانية حينما تبرئ قتلة فاطمة من جريمة قتلها، لأنها تنكر جريمة قتلها. النجف النجف النجف، حكاية النجف مع فاطمة طويلة طويلة، حكاية طويلة. هذه علامة واضحة من أن النجف ما هي بكوثرية، إنها أبترية بامتياز. هذه النجف البتراء، هذه الحوزة البتراء، وهذه المرجعية البتراء. ما هي بكوثرية؟ نحن نقرأ في الأحاديث، هذا تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الطبعة طبعة ذوي القربة، الطبعة الأولى قم المقدسة، في الصفحة 55 من تفسير إمامنا الحسن العسكري بحسب الطبعة التي أشرت إليها، أمير المؤمنين يقول، يخاطب أحد أصحابه: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله حدثني عن الله عز وجل أنه قال: الله هو الذي يقول. دققوا النظر في كلام أمير المؤمنين: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله حدثني عن الله عز وجل أنه قال: كل أمر ذي بال، كل أمر ذي بال، كل أمر يكون في غاية الأهمية، في أقصى ما يمكن أن تكون له من الأهمية، كل أمر ذي بال لم يذكر، لم يذكر بسم الله فيه فهو أبتر. إذن هذا العنوان عنوان متحرك في ثقافة ديننا، في ثقافة دين العترة الطاهرة: كل أمر ذي بال لم يذكر بسم الله فيه فهو أبتر. كل أمر من أمور الدين أو من أمور الدنيا. ونقرأ أيضا: هذا الكتاب عدة الداعي ونجاح الساعي لأحمد ابن فهد الحلي المتوفى سنة 841 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة العتبة الحسينية المقدسة، إنها الطبعة الأولى 2019 ميلادي، صفحة 426، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كل دعاء لا يكون قبله تمجيد فهو أبتر. إنما التمجيد إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة. كل دعاء لا يكون قبله تمجيد فهو أبتر. وتذكروا الرواية أدنى ما يكون من التمجيد. موطن الشاهد هنا كل دعاء لا يكون قبله تمجيد فهو أبتر. وكل أمر ذي بال لا يكون فيه بسم الله فهو أبتر. إذن هناك منهج كوثر وهناك منهج أبتر. فمثلما إذا ما خلا الأمر الذي يكون مهما من بسم الله من ذكر الله فهو أبتر، كذلك فإن عقيدتنا وإن ثقافتنا وإن ديننا إذا خلا من ذكر فاطمة وشؤونها وإمامتها فإن الدين سيكون أبتر. السورة سورة الكوثر نزلت في أبترين، في عمرو بن العاص الأبتر وفي أبيه، في أبيه الذي نسبته أمه العاهرة القذرة النابغة، أم عمرو بن العاص عاهرة قذرة جدا، إنها أقذر عاهرات ومومسات مكة، هذه أم الصحابي عمرو بن العاص، وكان الجميع يزنون بها، واختلف عدد من الرجال على هذا النغل الذي جاءت به وهو عمرو. هذا النغل حينما جاءت به تلك العاهرة المومس النابغة، حينما جاءت بنغلها هذا اختلف عليه عدد من الرجال الزنات الذين كانوا يزنون بأمه. هي تقول إنه شبيه بأبي سفيان، حقير كحقارة أبي سفيان في شكله وأخلاقه الحقيرة، لكنها ما ألحقته بأبي سفيان لأنه كان بخيلا خسيسا شحيحا، ألحقته بالعاص ابن وائل السهمي لأنه كان ينفق عليها، فقالت هذا ولد العاص فسمي بعمرو بن العاص. سورة الكوثر نزلت في هذين الأبترين، في هذا النغل الذي سمي بعمرو وفي أبيه الذي ما هو بأبيه لأن أباه أبو سفيان. هؤلاء هم الذين يعادون عليا، هؤلاء هم الذين يعادون العترة الطاهرة، هذه أصولهم. فنزلت هذه السورة في الأبترين، في النغل عمرو بن العاص وفي أبيه الذي ما هو بأبي العاص. هذه الحقائق والوقائع مثبتة في كتب التاريخ وفي كتب نواصب سقيفة بني ساعدة، هذا ما هو بشيء إنني أنشئه من عندي نفسي. كتاب بعث به أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص، هذا هو الجزء الخامس من شرح نهج البلاغة لابني ميثم البحراني. ابن ميثم البحراني متوفى سنة 679 للهجرة. هذا هو الجزء الخامس من شرحه لنهج البلاغة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة فقه الشيعة بيروت لبنان في الصفحة 85. هناك نص لكتاب ذكره الشريف الرضي في نهج البلاغة، لكن النص محرف وقد حذف منه ما حذف. هل أن الشريف الرضي أثبته هكذا أم أنه حرف بعدما أثبت الشريف الرضي النص الصحيح؟ والذي يبدو لي أن الشريف الرضي أثبته هكذا، لأن كثيرا من النصوص أثبتها الشريف الرضي في نهج البلاغة وهي ناقصة وهي محرفة. بحسب النص الذي نقله ابن ميثم البحراني هكذا جاء في مقدمة الكتاب من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى الأبتر بن الأبتر عمرو بن العاص شانئ محمد وآل محمد في الجاهلية والإسلام، سلام على من اتبع الهدى إلى آخر الكتاب. من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى الأبتر بن الأبتر عمرو بن العاص شانئ محمد وآل محمد في الجاهلية والإسلام، سلام على من اتبع الهدى. إذا رجعنا إلى نهج البلاغة، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة السابعة بعد 300 إنه الكتاب 39، ومن كتاب له عليه السلام إلى عمرو بن العاص. وصلنا إلى فاصل الأذان النجفي، نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله. حياكم الله. قبل الفاصل كنت أحدثكم عن الأبتر ابن الأبتر، عن نغلي المومسي العاهرة
النابغة، إنه الصحابي عمرو ابن العاص. الكتاب الذي قرأت عليكم مقدمته من شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني موجود في نهج البلاغة الذي جمعه الشريف الرضي، لكن من دون مقدمة. بحسب الطبعة التي أشرت إليها في الصفحة 700 بعد 300، إنه الكتاب 39 ومن كتاب له عليه السلام إلى عمرو بن العاص من دون مقدمات، فإنك قد جعلت دينك إلى آخر ما جاء في كتاب أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص. كتاب الخصال للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في الصفحة 42 بعد 200. هناك محاورة طويلة أوردها الصدوق في هذا الكتاب فيما بين معاوية، إنه معاوية ابن أبي سفيان، فيما بين معاوية وابن عباس وعبد الله بن عباس وعمر ابن العاص. من جملة ما قاله ابن عباس لعمر بن العاص: أما والله يا عمر إني لأبغضك في الله وما أعتذر منه، إنك قمت خطيبا فقلت أنا شانئ محمد صلى الله عليه وآله في مكة، فأنزل الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر، فأنت أبتر الدين والدنيا، وأنت شانئ محمد في الجاهلية والإسلام. إنما أورد هذه المضامين كي تعرفوا أن مصطلح البترية وأن عنوان البتريين لا علاقة له بمجموعة من الزيديين كما يريد أصحاب العمائم في النجف أن يخدعوكم. هذا مصطلح قرآني، مصطلح رباني، مصطلح محمدي، مصطلح متحرك. بدأ التأسيس من سورة الكوثر، فهناك اتجاه كوثر وهناك اتجاه أبتر. رمزه الأول هو هذا النغل عمرو ابن العاص، وأبوه كذلك العاص ابن وائل السهمي لعنة الله عليه، عدو رسول الله وشانئ رسول الله. ومثلما مر علينا فإن كل أمر ذي بال لا يكون فيه بسم الله ولا يبدأ بذكر الله فهو أبتر، ومر علينا من أن كل دعاء لا يبدأ بتمجيد كما قال إمامنا الصادق فهو دعاء أبتر. أدعية أهل البيت بنصوصها نقرأها كما هي، تفتتح بالتحميد والتمجيد وبذكر الله. فهذا عمرو بن العاص هو الأبتر ابن الأبتر، وهو أبتر الدين والدنيا كما قال له ابن عباس، وكان صادقا في قوله في كل حرف
من حروف كلامه التي تلفظها. في نهج البلاغة أيضا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يصف شخصا آخر بأنه أبتر، العنوان متحرك وليس خاصا بعمر بن العاص وليس خاصا بمجموعة من الزيديين. في الصفحة 37 بعد 100 من كلامه صلوات الله عليه المرقم بالرقم 35 بعد 100، وقد وقعت مشاجرة بينه وبين عثمان، بين أمير المؤمنين وبين عثمان، وقد وقعت مشاجرة بينه وبين عثمان، فقال المغيرة ابن الأخنس لعثمان: أنا أكفيكه. فقال علي للمغيرة: يا ابن اللعين الأبتر، إلى آخر ما قاله أمير المؤمنين في كلامه: يا ابن اللعين الأبتر. الأباترة هم أعداء علي، الأباترة هم أعداء الزهراء. ومن هنا فإن النجف أبترية في موقفها المعاندي والمنافري للعقيدة الزهرائية. وقد أشرت إلى جانب من عقيدتهم ومن موقفهم بخصوص فاطمة صلوات الله عليها، إنهم ينكرون ظلامتها، يبرئون قتلتها، يدافعون عن قتلتها، إنهم يشككون في مقاماتها وينكرون إمامتها. هذا هو واقع النجف منذ أن تأسست حوزة النجف وإلى يومنا هذا. النجف ما هي كوثرية، النجف أبترية، حتى قصيدتها الكوثرية فإنها تبدأ بالغزل بغلام رضا الهندي، يبدأ القصيدة الكوثرية متغزلا بغلام. وغبران النجف، أتحدث عن شيعة النجف، يعتقدون أن القصيدة في مدح أمير المؤمنين، فيها أبيات جميلة في مدح أمير المؤمنين، أنا لا أنكر هذا، لكن مقدمة القصيدة فيها شذوذ جنسي، غزل بغلام. وقد بينت هذا في برامجي السابقة. فحتى القصيدة النجفية التي يقال لها بأنها كوثرية هي ما هي بقصيدة كوثرية، إنها تبدأ بمذاق أبتري، بعد ذلك تعرج في أبياتها بعد المقدمة الأبترية، تعرج على مدح أمير المؤمنين. عودوا إلى القصيدة ودققوا النظر في ألفاظها وعباراتها: يا أيها النجفيون الذين تكثرون قراءتها في مناسباتكم وأفراحكم وأعراسكم. فهذا المصطلح مصطلح متحرك ليس خاصا بمجموعة من المجموعات الزيدية، هناك مجموعة زيدية يقال لها البترية، وحرفوا هذا العنوان فأسموا أنفسهم البترية. رجال الكشي، هذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، الطبعة الرابعة، 2004 ميلادي، طهران، إيران، في الصفحة 36 بعد 200. إنه الحديث 29 بعد 400 بسنده، بسند الكش عن سدير، إنه الصيرفي من أصحاب إمامنا الباقر والصادق صلوات الله عليهما، عن سدير قال: دخلت على أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه ومعي سلمة ابن كهيل وأبو المقدام ثابت الحداد وسالم ابن أبي حفصة وكثير النواء وجماعة معهم، وعند أبي جعفر عند الباقر صلوات الله عليه أخوه زيد بن علي، فقالوا لأبي جعفر: هؤلاء الذين جاء معهم سدير الصيرفي، سلمة ابن كهيل وأبو المقدام ثابت الحداد والبقية، هؤلاء زيديون. فقالوا لأبي جعفر: نتولى عليا وحسنا وحسينا ونتبرأ من أعدائهم. قال: نعم، هو هذا المطلوب إمامنا الباقر. قال: نعم. قالوا: نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم. قال سدير: فالتفت إليهم زيد بن علي، قال لهم: أتتبرؤون من فاطمة؟ لأنهم هكذا قالوا: نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم. أبو بكر وعمر أعداء فاطمة، وفاطمة عدوة لهم، فحينما قالوا: نتبرأ من أعدائهم، زيد قال لهم: أتتبرؤون من فاطمة؟ بترتم أمرنا، بتركم الله. فيومئذ سموا البترية، لأنهم بتروا أمر محمد وآل محمد. وهذا ما تفعله النجف، ما تفعله الحوزة البترية القذرة بالضبط، ولكن بحسبها، هي لا تستطيع أن تعلن براءتها من فاطمة، لكنها تعلن ولاءها لفاطمة وتنكر ظلامتها وتنكر جريمة قتلها، وبهذا تبرئ قتلتها من هذه الجريمة. هذا مستوى من مستويات البراءة من فاطمة، هذا هو حال مراجع النجف، هذا هو حال حوزة النجف، إنها حوزة بترية بتمام معنى الكلمة. سأبين لكم معنى بترية حوزة النجف، فإن الأمر لا يقف عند هذا الذي تحدثت عنه هذه الرواية. هناك رواية في المصدر نفسه في الصفحة 32 بعد 200، إنه الحديث 22 بعد 400، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أن البترية، أنا لا أقرأها البترية، هذا تحريف، إنهم حرفوا البترية إلى البترية لتضييع الأمر. لو أن البترية صف واحد ما بين المشرق إلى المغرب ما أعز الله بهم دينا، فهم لا يعزون دين الله ولن يوفقوا لأن يعز دين الله. وهذا هو الذي عرفناه عن حوزة النجف منذ زمان الطوسي وإلى الآن، فإن حوزة النجف لا أصدرت كتابا ولا درست درسا ولا أسست مؤسسة تبين دين العترة الطاهرة، إنهم يتحدثون عن الدين الطوسي، يتحدثون عن المذهب الطوسي الذي هو مذهب شافعي معتزلي. فإن الحوزة هذه لا تعز دينا ولن توفق لإعزاز دين الله، لإعزاز دين العترة الطاهرة. لو أن البترية صف واحد ما بين المشرق إلى المغرب ما أعز الله بهم دينا. هذا هو الواقع الموجود. إنما تقوم هذه الحوزة بإعزاز أناس لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة، تجعلهم مراجع وآيات عظمى ونوابا عن صاحب الزمان، يسرقون الشيعة بمختلف الوسائل والسبل، لصوص قطاع طريق يصبحون مقدسين. هؤلاء هم البترية اللعناء، حوزة بترية إلى النخاع، حوزة بترية في ظاهرها وفي باطنها، في سرها وعلانيتها. نذهب إلى فاصل.
يا من يعلم مراد المريدين، يا من يعلم ضمير الصامتين، يا من يسمع أنين الواهنين، يا من يرى بكاء الخائفين، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يقبل عذر التائبين، يا من لا يصلح عمل المفسدين، يا من لا يضيع أجر المحسنين، يا من لا يبعد عن قلوب العارفين، يا أجمد الأجمدين، سبحانك يا يا دائم البقاء، يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء، يا غافر الخطا، يا بديع السماء، يا حسن البلاء، يا جميل الثناء، يا قديم السنا، يا كثير الوفاء، يا شريف الجزاء، سبحانك يا لا إله إلا الله.
إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن السلوك البتري لمراجع النجف، إنها رواية التقليد. أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري في الصفحة 73 بعد 200. هذا هو السلوك البتري الواضح لجميع مراجع الشيعة، وخصوصا لمراجع النجف وكربلاء من دون استثناء، إنهم على الإطلاق هكذا، الذين ماتوا والأحياء والذين سيأتون، لأنهم على المنهج الطوسي القذر نفسه. ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ إنهم يهلكون من يتعصبون عليه، من يخالفهم في منهجهم القذر، يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له. ذول اللوقية، الحبربشية، العظامة، اللقامة، اللحيسية، هذه المجموعات التي تدور في فلك المرجعية الطوسية البترية النجفية القذرة الوسخة، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. أنتم يا أصحاب العمائم في النجف وكربلاء، مراجعكم هذه هي أخلاقهم أو لا؟ هل تعرفون مرجعا أخلاقه تختلف عن هذه الأخلاق في أي مكان؟ هل هو في المريخ أم في زحل؟ في أي مكان أنتم تعرفون الحقيقة؟ لكنكم شياطين. يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، حتى لو كان على حق وهدى لكنهم سيهلكونه بكل الأساليب. ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. حوزة بترية، مراجع بتريون، أخلاق بترية، منهج حوزوي بتري نجس قذر، فماذا ينتج وماذا يخرج للناس؟ صار واضحا لدينا من أن هذا المصطلح البتريون، البترية، مصطلح قرآني محمدي، مصطلح رباني، إنه مصطلح متحرك، وقد ضربت لكم أمثلة على ذلك. ماذا نقرأ في الروايات والأحاديث؟ نقرأ عن مجموعة بترية ستحارب إمام زماننا. لا يوجد زيديون في العراق، والزيديون الذين عرفوا بعنوان البتريين والذين يقال لهم البترية في كتب الفرق والمذاهب والملل، هؤلاء قد انقرضوا، لا وجود لهم اليوم. إذن هناك بتريون في زمن الظهور، وهؤلاء في الحقيقة لا يظهرون في زمن الظهور، إنهم بتريو النجف، إنهم البتريون الطوسيون الأنجاس القذرون منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا. الإرشاد للمفيد، كتاب الإرشاد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد للمفيد، المتوفى سنة 413 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير، إنها الطبعة الأولى 1428 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 541. وروى أبو الجارود عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه في حديث طويل أنه إذا قام القائم عليه السلام سار إلى الكوفة، جاء مقبلا من الحجاز، فإن بداية قيامه في مكة. إذا قام القائم سار إلى الكوفة، فيخرج منها 14,000 نفس يدعون البترية، عليهم السلاح، قوة عسكرية، فيقولون له ارجع من حيث جئت، فلا حاجة لنا في بني فاطمة. فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم. سنعود إلى هذه الروايات. هناك بتريون في زمن الظهور سيخرجون لقتال إمام زماننا، في أي مكان؟ في العراق، وتحديدا في الكوفة، في هذه المنطقة ما بين النجف والكوفة وكربلاء. إذا قام القائم سار إلى الكوفة، فيخرج منها من النجف، من النجف قطعا يشتركون معهم من هم من الكوفة المدينة الموجودة حاليا، من كربلاء ومن العراق أجمع. فيخرج منها 14,000 نفس يدعون البترية، عليهم السلاح، فيقولون له، عندهم مبدأ، عندهم فتوى، ارجع من حيث جئت، فلا حاجة لنا في بني فاطمة. هذا ما جاء في كتاب الإرشاد للمفيد، وهذا دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي من أعلام القرن الخامس الهجري، وهذه طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة. في الصفحة 55 بعد 400، إنه الحديث 35 بعد 400، حديث طويل عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه، ويسير إلى الكوفة. من هو؟ قائم آل محمد، بعد أن يظهر في مكة ويسير إلى الكوفة، فيخرج منها 16,000 هنا بحسب الطباعة من البترية، من البترية، البترية تحريف، ويسير إلى الكوفة، فيخرج منها 16,000 من البترية شاكين في السلاح، عندهم سلاح كثير وهم مستعدون للقتال، قراء القرآن، فقهاء في الدين، هؤلاء أصحاب العمائم، ألا لعنة الله عليهم، قراء القرآن، فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم من كثرة العبادة، قد قرحوا جباههم. هذا الكلام يشير إلى أنهم جهة دينية، هؤلاء هم فقهاء النجف، هكذا تقول الرواية. ويسير إلى الكوفة، ويسير إلى الكوفة، فيخرج منها 16,000 من البترية شاكين في السلاح، قراء القرآن، فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم، شمروا ثيابهم لقتال الإمام، وعمهم النفاق، وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع، لا حاجة لنا فيك، لا حاجة لنا فيك. لماذا؟ لأن المرجعية موجودة. ما هذا هو لسان حال الشيعة، هذا هو لسان حال الشيعة، وهذا هو لسان حال المرجعية، وهذا هو لسان حال النجف وكربلاء. صمام الأمان، لا ندري أين موقع هذا الصمام، من فوق أو من تحت. صمام الأمان، المرجعية صمام الأمان، لا نحتاج صاحب الزمان، عندنا صمام الأمان. شلون صمام هو؟ شلون صمام؟ الواشر مالته فالت، واشر هذا الصمام فالت خربان، مزنجر هذا الصمام. وكلهم يقولون، كل المراجع، كل أصحاب العمائم، ألا لعنة الله عليهم، إنني ألعن هؤلاء الذين تتحدث الرواية عنهم، هؤلاء أبناء زنا، أبناء زواني، هؤلاء مأبونون، قوادون، لواطون سفلة. هذا هو شأن الذين يعادون إمام زماننا، إنهم قراء القرآن، إنهم فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق، وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع، لا حاجة لنا فيك. هذا هو اجتهادهم، فقهاء في الدين. الاجتهاد أوصلهم إلى هنا من أنهم لا حاجة لهم ولا يريدون إمام زمانهم. المرجع موجود، ما زالت المرجعية موجودة، فإننا في خير، لا ندري هذا الخير هل هو من فوق أو من تحت، علينا أن نتأكد من هذا الأمر. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يهني. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض، تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف؟ فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. أوضح علامة بترية في الحوزة الطوسية وفي المذهب الطوسي القذر، أوضح علامة بترية الاجتهاد. الاجتهاد علامة بترية واضحة جدا، لأن الاجتهاد بتر للدين. ولذا هم يقولون لإمام زماننا: ارجع، نحن لسنا بحاجتك، عندنا الاجتهاد، لا حاجة لنا في بني فاطمة. في بني فاطمة، في إمام زماننا، إنهم لا يتحدثون عن الذين ينتسبون إلى فاطمة. في بني فاطمة يتحدثون عن الأئمة المعصومين. اجتهادهم هو الذي جعلهم يقولون هذا الكلام. الاجتهاد عملية بتر للدين. الاجتهاد عملية بتر للعلم. المجتهد جاهل ليس عالما. المجتهد هو الذي يستنبط الأحكام ولا يدري هل هي صحيحة أم أنها غير صحيحة. فأي علم هذا وأي عالم هذا؟ المجتهد لا يدري. ولذا نواصب السقيفة بني ساعدة يفترون على رسول الله من أن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر، وفي النجف يرددون هذا الكلام. وإذا لم يرددوه بالألفاظ عمليا يقومون به، وإلا ما معنى الفتاوى الاحتياطية؟ الرسائل العملية مشحونة بالاحتياطات الوجوبية والاحتياطات الاستحبابية، والذين يعملون بقاعدة رجاء المطلوبية كذلك يعملون بها ويصدرون الفتاوى على أساسها، وهم لا يعلمون هل هذه الفتاوى صحيحة أم أنها غير صحيحة. فأي علم هذا؟ كيف يقود الناس قائد لا يدري هل هو مصيب أم هو مخطئ؟ أي قائد هذا؟ وكيف يكون نائبا عن صاحب الزمان والإمام صاحب الزمان الذي يعلم كل شيء ينصب للناس شخصا لا يعلم هل هو على صواب أم هو على خطأ؟ أي عالم هذا؟ وأية مرجعية هذه؟ وأي علم هذا؟ وأي دين هذا؟ هذا دين أبتر، وهذا علم أبتر، وهذا حق أبتر. هؤلاء هم الأباترة، هم البتريون. عملية الاجتهاد عملية بتر للدين، عملية بتر للعقيدة، عملية بتر للعلم، عملية بتر للحق. هذا هو الاجتهاد. يستنبط المرجع ولا يدري هل هو مصيب أو مخطئ. إذن من الذي يدري؟ إذن من الذي يدري؟ إذا كان المجتهد نفسه لا يدري هل أصاب أم أخطأ، أنتم كيف تتبعون أناسا هم لا يعلمون هل أنهم أصابوا أم أخطأوا؟ يعملون بالظنون. هذا المجتهد أساسا لا يحق له أن يعمل بفتوى، لأنه ليس متأكدا من فتوى. ومن أفتى بغير علم فقد أكبه الله على منخريه في نار جهنم. هذا إفتاء من غير علم. هذه هي عملية الاجتهاد، إنها عملية إفتاء وفقا للظنون. يضحكون عليكم، يقولون لكم من أن الظنون هذه تعد علما. لا يمكن أن يكون الظن علما، دققوا النظر في الآيتين، الآية 35 بعد البسملة من سورة يونس والتي بعدها: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ هل هناك في المراجع أحد يهدي إلى الحق؟ كيف يهدي إلى الحق وهو لا يعرفه؟ هو في حالة ظن. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ هؤلاء الشركاء الذين جعلتموهم شركاء لإمام زمانكم، جعلتم المراجع شركاء للحجة ابن الحسن. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. الله كيف يهدي للحق؟ عن طريق إمام زماننا. قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ أقرأ عليكم هذه الرواية من الكافي الشريف، الكافي للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذا هو الجزء 14 من كتاب الكافي. إنها طبعة مركز بحوث دار الحديث. قم المقدسة إيران، في الصفحة 215، رقم الحديث 14004، بسند الكليني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لقد قضى أمير المؤمنين، صلوات وسلام وتحيات على أمير المؤمنين، لقد قضى أمير المؤمنين بقضية ما قضى بها أحد كان قبله، وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول الله، بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك أنه لما قبض رسول الله وأفضى الأمر إلى أبي بكر حينما اغتصب الخلافة في سقيفة بني ساعدة، وساعدته هذه الأمة الملعونة على ذلك، وأفضى الأمر إلى أبي بكر، أتي برجل قد شرب الخمر فقال له أبو بكر: أشربت الخمر؟ فقال الرجل: نعم. فقال: ولم شربتها وهي محرمة؟ فقال: إنني أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها، ولو أعلم أنها حرام فأجتنبها. قال: فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل؟ فقال: معضلة وأبو الحسن لها. فقال أبو بكر: يا غلام ادع لنا عليا. فقال عمر: بل يؤتى الحكم في منزله. فأتوه ومعه سلمان الفارسي فأخبروه بقصة الرجل، فاقتص عليه قصته، الرجل قص قصته على أمير المؤمنين. فقال علي لأبي بكر: ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه. ففعل أبو بكر بالرجل ما قال علي، فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله. فقال سلمان لعلي: لقد أرشدتهم. فقال علي: إنما أردت أن أجدد تأكيد هذه الآية في وفيهم، إنها الآية 35 بعد البسملة من سورة يونس: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هذه الآية مثل ما انطبقت على أبي بكر وعمر، إنها تنطبق على المراجع الطوسيين، يصدرون الفتاوى وهم لا يعلمون هل أصابوا أم أخطأوا. الآية التي بعدها: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. القرآن يجري مجرى الليل والنهار، يجري مجرى الشمس والقمر. خلافة أبي بكر وعمر خلافة بترية، خلافة بترية. مرجعية النجف مرجعية بترية. مضامين الآيتين مثلما تنطبق على خلافة أبي بكر وعمر تنطبق تمام الانطباق على مرجعية النجف وكربلاء. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. هكذا يقولون لإمام زماننا: لا حاجة لنا فيك، هل هذا الذي يتبع أم هؤلاء؟ ما هذا يجري الآن؟ كيف يجري الآن؟ يتركون حديث العترة، يتركون دين العترة، ويتمسكون بمنهج الشافعي ومنهج المعتزلة في استنباط الأحكام الشرعية. الأمر هو هو. أفمن يهدي إلى الحق، دين العترة هو الذي يهدي إلى الحق، أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، هذا هو الاجتهاد. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. أبرز علامة بترية واضحة في حوزة النجف في المذهب الطوسي القذر عملية الاجتهاد، إنها أدل دليل على بترية القوم. اجمعوا بين المعطيات التي ذكرتها لكم، المعطيات المتقدمة، اجمعوها وطبقوها على الواقع النجفي والواقع الكربلائي، ستجدون أن المضامين التي حدثتكم عنها تتحرك ليل نهار في واقع النجف وكربلاء، في حوزة النجف وكربلاء. للحديث صلة، وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.